الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
نعم، الخروج إلى المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد من طرفة صنعت له فكان يرقى عليه، ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد وإنما يصلي خارجا، يبرز ويظهر تظهر الشعيرة ويعرف أن هذا يوم العيد. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول المرشعين يبدأ به الصلاة، وهو صريح لأنه ليس بها أذان ولا إقامة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم إنه يؤذن لها الصلاة جامعة قياسا على الكسور فلا صحة له لوجهين. الوجه الأول أن الكسوف يأتي بغتة في غفلة الناس، فكان من المناسب أن ينادى له الصلاة الجامعة. الثاني أنها أن يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له، أفغاب عنه أن يقيسه على الكسوف أم ماذا؟ ولهذا كان هذا القياس باطل لأنه مخالف للنص التركي، لأن الرسول تركه، ولأنه لا يصح قياس العيد على الكسوف لأن الكسوف يأتي باقية فيحتاج إلى أن ينبه الناس عليه. وأيضا ليس فيه إقامة لأن ما ليس له آذان ليس له إقامة. وقوله فأول ما يبدأ به فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يعني من الصلاة فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبلة، وهذا أحد المواضع الذي يسن فيه ترك استقبال القبلة. دعونا من قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، معروف أنه يحرم استقبال القبلة واستدبار البنيان، وبالبنيان يجوز استدبارها، لكن هذا إنسان يعرف الناس لا بد أن يتوجه أن يجعل وجهه إليهم، وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة والناس وراءه ويقول يا أيها الناس اتقوا الله، يخاطب من؟ أسألكم، يخاطب الجدار اللي أمامه، فلا بد أن يستقبله. وفي أيضا أن الناس لا يأتون إلى محل الخطيب، وكنا نعرف قبل أن يوجد المكبر الصوت أنه إذا صعد الإمام المنبر يوم العيد اجتمع الناس حوله، فهل نقول هذا من البدعة لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم لم يفعلوا، أو نقول إن هناك فرقا بين كون الصحابة لا يتجمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ، وبين أئمتنا فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب بترغيب أو ترهيب. وأما الوصية والأمر فهو في الأحكام. ثم قال فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به يعني من المسائل العامة ثم ينصرف. وظاهر الحديث أنه ليس من العيد إلا خطبة واحدة، وهو كذلك العيد ليس له إلا خطبة واحدة. وقد ورد في سنن ابن ماجه أنه خطب مرتين، فإما أن يقال كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، أو يؤخذ بالأحاديث التي في الصحيحين وأنها خطبة واحدة. ثم ذكر أن الناس بقوا على هذا حتى خرجوا مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فضة. متى كان أمير المدينة؟ في خلافة من؟ في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين. فلما أتى المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبرت بثوبه فجبذني. يقال جذب وجبذ، كلاهما بمعنى واحد. فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم الله، لأن هذا منكر وخالفة السنة التي هي كالشعيرة، لا شك أنه منكر وأنه يجب إنكاره، لا سيما وأن أبا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاند حيث جبله ولكنه لم يوافق. فلما فقال أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، كذبت منها النداء، يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة، وبين وجه ذلك قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وهذا اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ أن يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال عمر، وقال سعيد أبو سعيد رضي الله عنه والله نعم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني ما كان عليه الناس من قبل خير مما كان عليه الناس اليوم. فإذا قال قائل لماذا لا يجلس الناس، قلنا لا يجلس الناس لأن بعض أمراء بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء، والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم. وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى بالمصالح المرسلة إذا خالفت الشريعة فإنها لا يعمل بها. فهنا من المصلحة أن الناس يسمعون الخطبة لا شك، لكن إذا أدى ذلك إلى أن تغير السنة فإنه ليس لا تقبل. ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا خلافا لمن جعلها من الأدلة، لأننا نقول إن كان هذه المصلحة قد شهد لها الشرع لذلك فدليلها إيش؟ من الشرع، وإن لم يشهد هذا بذلك فليست مصلحة، لأن ما خالف الشرع فليس بمصلحة. هنا لو قال قائل هذه مصلحة مرسلة، نريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعوها، قلنا نعم هذه مصلحة مرسلة لا شك، إنه إذا استمع ألف خير مما لو لم يستمع إلا 100 أو 500، لكن المصالح المرسلة لا تعاد في السنة، فالواجب إبقاء الشرع كما هو. في سؤال؟ في سؤال؟ نعم. إيش؟ نعم. والله ما أدري وش السبب، يعني أما المدينة فلا أدري ما السبب، لأنه ما لم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي خارج المدينة، فلا أدري السبب. لا أدري هل إن مثلا جاءت مصلحة مرسلة وقال الصلاة في مسجد الرسول خير من 1000 صلاة فيما سواه، نعم، أو أن المدينة اتسعت وتباعدت وصار في الخروج إلى الصحراء شقة. على كل حال ما أدري ما السبب أنهم جعلوا فيها. وأما مكة فأن تعلم أن مكة جبال وأودية ليس فيها صحراء يمكن أن يجتمع الناس فيها، فكان الأرفق للناس والأنسب أن يكون في المسجد الحرام، على أني إلى ساعة هذه لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في مكة خارج مكة، لأن العيد إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة. نعم. بعد أن هجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه لم يكن يوم عيد في مكة. نعم سليم. ها كلام ابن ماجه يعني رواية ابن ماجه كيف ذلك؟ يعني مروان ما خطب إلا خطوة واحدة. التقديم أعتقد التقديم من الخطأ لكن يرى أنه أصلح. لكنه ما خطب إلا واحد فقط. هذه الناجة أنه خطب مرتين. مرتين بعد الصلاة. نعم. غير مقيد. موكولة إلى ما يراه الناس المصلحة. نعم ثلاثة ما شاء الله عليك. نعم ثلاثة. نعم.
باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا.
ترجمة باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. ساق الحديث رحمه الله وهو قول سمعت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فظاهره أنه خرج غير راكب. والمؤلف رحمه الله البخاري يقول باب المشي والركوب إلى العيد يعني يبين أن هذا وهذا جائز. فالإنسان أن يركب وله أن يمشي ولكن المشي أفضل بلا شك خصوصا في الذهاب إلى العيد. وفي أيضا أنه ليس فيه أذان ولا إقامة في هذا الحديث وأن الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. وفيه أيضا في ظاهر الحديث أن الخطبة واحدة وليست اثنتين. وفي قوله قول جابر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء إشكال، لأنه سبق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب يوم العيد على منبر، فكيف يصح أن يقال نزل؟ وجهها بعض العلماء على أحد وجهين، قال إن يحتمل المعنيين، المعنى الأول نزل من حجر صغير لا يعد منبرا وقف عليه ثم نزل منه، واحتمال آخر أنه نزل لأن مقام النساء أو لأن مكان النساء خلف الرجال، فكأن استدبارهم للرجال إلى النساء يعتبر نزولا. والحقيقة أن في إشكال، أن في الجواب الأول إشكالا، إلا إذا صح أنه قد وضع له حجر صغير يخطب عليه. نشوف الفتح. الفتح الأول ولا الثاني؟
الأول.
الأول واحد، يشوف الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء.
ما تكلم الترجمة؟
لا، هذا أول كلامه.
عجيب، سبحان الله. نعم، من إلى أن شوفها سمر.
وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان. وخرجه ابن ماجة مختصرا. وخرج أبو داود من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، وذكر الحديث. وفي الباب عن ابن عمر خرجه الإمام أحمد والنسائي، وفي إسناده ما قال: خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد عن الزهري. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. وخرجه النسائي من رواية الفضل بن عطية عن سالم عن أبيه.
شرح لحديث جابر،
ذاك الكلام مرسل، ما تكلم يعني، ذاك الكلام مرسل ثم ذكر حديث جديد، باب جديد
عجيب.
اي نعم، ما فيه الا هذا.
الفتح وين فيه؟ صفحة كم؟ مع من فتح؟
اي الفتح
الثاني؟
الثاني
الأخير
موجود.
السلفيين كم؟ 541.
أنا ما عندي الطبعة هذه، أنا عندي
أطيب. أنت أخر.
ثم فلما فرغ نزل فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل. وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال، وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وتعقبه النووي بهذه المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال. هذا ما ذكره حول المسألة.
المهم أن الاحتمال الذين ذكرناهما هو هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد من برن، بعضهم قال نزل لأنه اتجه إلى النساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فيكون فأدى ذلك نزولا، ويكون نزولنا بمعنى انتقل. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوكل على الغير عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكلاً على يد بلال، ولكن هذا بشرط أن يكون الغير لا يمانع في هذا. أما لو كان يمشي واحد مع الآخر وقال بتك على كتفه بدون رضاه ما يصير، لكن إذا علمنا أنه يأذن بهذا بل يسر، لا شك أن بلال لما توكى النبي صلى الله عليه وسلم على يده لا شك أنه إيش مسرور بذلك. وفي أيضا حرص الصحابة على المبادرة امتثالا من النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا أن النساء لما حثونا على الصدقة بدأت الواحدة تأخذ خرصها تلقيه في ثوب بلال، تأخذ خاتم تلقيه في ثوب بلال، وهذا يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم وكمال امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن المرأة حرة في ماله تتصدق بما شاء، سواء أذن لها الزوج أم لم يأذن. وفيه قوله قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء ويذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم. على من؟ على الأئمة. وما لهم أن يفعل؟ ما الذي يمنعهم؟ لا أحد يمنعهم. في عصر الحاضر الآن وبما أن وسائل الإعلام قد تطورت وصار الخطيب يمكن أن يسمع الجميع، لا حاجة إلى أن يأتي النساء، اللهم إلا أن يخشى أن أحد من النساء يحتاج إلى أسئلة، فهنا قد نقول إنه يذهب إليهم، لكن هذا لم تجد العادة به عندنا، ولم نعهد أحد من أهل العلم يخص النساء بخطبة حتى لما كانوا لا يخطبون في مكبرات الصوت. نعم. آدم إيش؟ نعم. اتباع رطبة العيدين فيها رواية لكنها مرسلة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها بتسع تكبيرات، لكنها مرسلة وأخذ بها الفقهاء. وبعض العلماء يقول إنها كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد والثناء والتشهد، وعندي أنه لو ابتدأ بالتكبير لم يكن هذا بعيدا من صواب، لأن صلاة العيد فيها تكبيرات زائدة وهي الصلاة، فكأن هذا والله أعلم أن يوم العيد ينبغي فيه أن يكثر من التكبير، فإذا كان يكثر من التكبير حتى في الصلاة فالخطبة من باب أولى. لكن هذا يمكن أن نجاب عنه، فيقال تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر بها في أثنائها من التكبير. فالعلماء مختلفون في هذا، أكثر العلماء وخصوصا الفقهاء يقولون إنها تبتدأ بالتكبير تسع تكبيرات نسقا، والثانية نسبا. نعم انت الوقت.
بخاري
سبحان الله أنا مالي إلا أذن من جانب وأذن من جانب، أقول مالي إلا أذن من جانب وأذن من جانب، صحيح هذا؟ طيب إذا تكلم عشر من أين يدخل كلامه؟ ازدحام الأبواب اثنين والداخلون عشر، ولهذا كان السؤال موجها لمن يريد أن يقرأ وهو من؟ خالد وخالد، فعليه أن يجيب.
أجبت شيخ
أصبح ما بعد لناك لا جانا. أما غيره فلا حاجة لإجابة، لكن أجبت مختلط الكلام.
لا هو بس كان لخ حجاج بحكم أنه جواري صوت أرفع من صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها.
هذا على كل حال سبق الكلام عليه، لكن فيه فائدة، وهي أنه ما الحكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة؟ قال العلماء: لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، والشرط لا بد أن يتقدم المشروط، وأما خطبة العيد فليست شرطا وإنما هي سنة للتذكير، ولذلك يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد، لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة، فصارت تابعة وفي يوم الجمعة متبوعة لأنها شرط. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في قول ابن عباس: لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخذ منه كثير من العلماء أنه لا تسن تحية المسجد لمصلى العيد، وعلم ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن تحية المسجد، ولم يكن ليأتي أمام الناس ثم يصلي تحية المسجد وهم ينتظرونه، فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة وتغني هذه الصلاة عن تحية المسجد. أما ولا بعدها فنعم، لأنه بعدها سوف يقوم فيخطب فيخطب الناس. وبناء على ذلك نقول إذا أتيت إلى مصلى العيد فهل تصلي تحية المسجد أو لا؟ ننظر هل مصلى العيد مسجد أو لا؟ الأخ محمد يقوم برأسه أن لا، نقول هو مسجد، هو مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت له أحكام المسجد، حيث أمر الحُيَّر أن يعتزلن المصلى، ولولا أنه مسجد ما أمرهن أن يعتزلن المصلى. فإذا ثبت أنه مسجد قلنا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قال قائل إنه يأتي قبل أن تطلع الشمس أي بعد صلاة الفجر، أو يأتي قبل أن ترتفع الشمس ليل رمح فيأتي وقت نهم، فهل يصلي؟ نقول هذا ينبني على هل يجوز أن تفعل النوافل ذوات الأسباب في وقت النهي أو لا. فإن قلنا لا تفعل قلنا له لا تصلي، وإن قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صلي. وعلى هذا فمن أتى إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعه قيدهم أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ليس هناك دليل على أنه لا يصلي. لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس، لكن ما في دليل. واضح؟ طيب، لكن هل تنكر على من جلس أو لا؟ هذا ينبني على مسألة مهمة، وهي أن المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينكر أحد على أحد فيها، لكن يرشد لا بأس. وعليه فمن جاء وجلس في مصلى العيد لا ننكر عليه، ومن صلى إيش لا ننكر عليه، لكن أيهما أصعب بالدليل؟ الذي يصلي لا شك فيها. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يجعلها على باله، المسائل الاجتهادية التي ليس بها نص واضح لا ننكر فيها أحد على أحد. طيب، لو أن إنسانا يرى أن شرب الدخان جائز وأن ترى أنه غير جائز، هل تنكر عليه؟
نعم،
هو يرى أنه جائز شرب الدخان. لا، ما في نصوص أبدا، ما في نصوص تنص على شرب الدخان، إنما هي مسائل اجتهادية يمكن أن تنقض، لكن لا نحب أن نبحث النقد في هذا إلا إذا كان أصحاب المسجلات. لا، نعم، لا يوصل. الذين أعلمه، ولا أدري هل أحد آخر يفتي بالصلاة، لكن أنا أفتي بذلك وأقول يصلي ولو كان ذلك قبل أن ترتفع الشمس له، لأن دخول المسجد من أسباب مشروعية الصلاة، والصلاة وذوات الأسباب ليس عنها نهي، لكن مع ذلك لا ننكر على من جلس. الآن يدخل أناس مشاهدة يدخل بعد صلاة العصر ولا يصلون دخول المسجد، لكن إذا علمت أنه عام ما يدري حينئذ تقول يا أخي لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما إذا أنت طالب علم لكن يخالفك في الرأي فلا تنكر عليه. نعم. 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 الحجة فيما قال. طيب وإذا أمر الحمير أن يعتزل المصلى بس لا تقول يا شيخ إلى الآن ما وصل. إذا قال يعتزل الحمير المصلى وش يجب عليه؟ على أنه لا على أنه جعله مسجدا، لأننا لا نعلم مصلى يصلي فيه الناس سنة من الحائط إلا المساجد. أما كون الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون فهذا يحتاج إلى أن تثبت لي أن كل واحد من الصحابة الذي يحضر المسجد لا يصلي. والعبارات المجملة ما تغني شيئا. ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي ولا يرون أن ذلك أسباب مبيحة للصلاة في وقت النهي. فهذه قضايا أعيان. ولو طلب منك أن تثبت نصف الذين يأتون إلى المسجد لا يصلون ما استطعت. والعبارات المجملة هذه ما تقول شيء. نعم. ايش؟ اي نعم. نعم تمام. هذا ينكر عليه لأن فيه السنة. فإن غيلان الثقفي لما تزوج على 10 نسوة قال له النبي عليه الصلاة والسلام اختار منهن 4، وهذا لا يقبل منه. ثم إن بعضهم حكى الإجماع على أنه لا يجوز أكثر من 4. فعندنا سنة وإجماع. احنا قلنا المسائل الاجتهادية التي النصوص فيها قابلة لهذا وهذا، أما شيء بين فإنه لا يقبل وينكر على صحيح.
نعم هو الشيخ هو كذلك أو تعول الآية أو فسر الآية على حسب مفهومه في الظاهر.
نعم
يراه هكذا،
لكن ظاهر الآية ليس كذلك، لأن المرجع اللغة العربية، واللغة العربية تقل مثنى وثلاثة ورباع، يعني خذوا اثنتين اثنتين، خذوا ثلاثا ثلاثا، خذوا أربعا أربعا. ولا يمكن لأفصح الكلام أن يريد خذوا تسعا ثم يقول مثنى وثلاثة ورباع. يعني لو أن أحدا من الناس أراد أن يقول اشتري تسعة شيع فقال اشتري مثنى وثلاثة ورباع، هل يعتبر هذا عيا أو فصاحة؟ عيا لا شك. ايش تفسر ليش تقول مثنى وثلاثة ورباع؟ فاللغة العربية محتوية عربية بقطع النظر عن كونها لغة القرآن تمنع التعبير عن التسع بمثلها. فظهر القرآن لا شك أنه يخالف هذا الرأي. لكن الذي شبه عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف وراءه 9 نسوة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل النكاح له خصائص معلومة لا يشاركه فيها أحد. نعم
بارك الله فيكم. كما ذكر الأخ بأن كل مسألة يمكن أن يكون للمخالف فيها دليل،
نعم،
ويمكن أن يكون له فيها وجهة نظر،
نعم.
فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم أن يزم هذه المسائل؟
نعم.
المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل اجتهادية يسوف فيها الخلاف.
المسائل الاجتهاد مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه. اللي خالف النص ما في اجتهاد، اللي خالف اجماع الصحابة ما في اجتهاد، لأن اجماعهم حجة. إذا كان هناك احتمال مقارب، يعني الاحتمال يكون احتمالين متساويين أو متقاربين، هذا نعم. لكن إذا كان احتمال ضعيف 1 من 100 أو 10 من 100 هذا غير مقبول. نعم. ثلاثة. الثلاثة هذه مثلث. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه، ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
هذا سبق الكلام على كثير من أحكامه، وبالأخص على قوله لن تجزي عن أحد بعدك. هل المراد لن تجزي عن أحد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل لعينه، أو لن تجزي عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول، وأن هذه الجذعة أو العناق لا تجزي، يعني لا تجزي التضحية بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: المراد لا تجزي عن أحد بعدك حالا، يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه لأنه فلان، لأنه مثل أبو بردة بن نيار، لا يمكن. الشرع عام معلق بالأوصاف، وهذه هي القاعدة الشرعية، أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني، ما يمكن أن يكون خاصا بشخص. عرفتم؟ طيب، يأتي إنسان يقول: تنتقد قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ الجواب أنه خص بذلك لأنه نبي رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون. واضح؟ فحينئذ لا ينتقل عليه بهذا. لو قال قائل: ينتقل عليكم بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإنكم لا تقولون بتأثير إرضاء الكبير، وتقولون إن هذا خاص بسالم، فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف. واضح؟ نقول: نعم، إن قلنا ذلك فلنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وكان قبل الفطام، أي لا رضاع مؤثر. هذا واحد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، يعني احذروا. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال: الحمو إيش؟ يرضى حتى نسلم من البلاء، ولم يقل: احذر الحمو كما تحذر الموت. فنقول: عندنا دليل على أننا نقول بمنع أن يكون خاصا بسالم لعينه، بل هو خاص به لوصفه، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة، فهو عنده بمنزلة الابن، يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته كأنه ابن له، فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك: نمنعك من البيت، نمنعك من البيت. فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشقة قال: أرضي تحرمي عليه، أرضعيه تحرم عليه. فنقول: إذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم له، وحال كحال سالم مستحيل. لماذا؟ لأن التبني ألغي في الإسلام، وأبطل. وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق، بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مضطردة ليس فيها نقض. فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة، نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا، ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يضحى، نقول ضحي به، ضحي به ولا حرج، لأن حاله كحال من؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه. واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك. والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه. نعم. هذا صحيح يقول خلاص.